بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا التفسير، وهو جامع تفسير عكرمة رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أورد بسنده عن يزيد النحوي عن عكرمة قال في قوله كل له قانتون، قال: كل مقر له بالعبودية.
نعم.
وبسنده عن عكرمة قال: كل له قانتون، قال: الطاعة.
نعم. أما الأمور الكونية فطاعتها كونية مذللة مسخرة قانتة لله سبحانه وتعالى، وأما المكلف فإن طاعته طاعة شرعية بموجب التكليف، فكل له قانتون، كل له قانتون. الطاعة التي هي الطاعة باعتبار كوني قدري، فالكون كله مذلل مسخر له سبحانه وتعالى، والقنوت الذي هو الطاعة الشرعية حينما تقع من العابد، هذا معنى كل له قانتون. نعم.
قوله
قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى ومفسرا في المراد بالقنوت هنا أوجه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الطاعة قاله ابن عباس بن جبير ومجاهد وقتادة، والثاني أنه الإقرار بالعبادة قاله عكرمة والسدي، والثالث القيام قاله الحسن والربيع. وفي معنى القيام قولان: أحدهما أنه القيام له بالشهادة بالعبودية، والثاني أنه القيام بين يدي يوم القيامة. فإن قيل كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس له بمطيع، فعنه ثلاثة أجوبة. يعني الله قال كل له قانتون، كيف عم الخلق وليس الخلق كلهم يقع منه القنوت لله سبحانه وتعالى؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها أن يكون ظاهرها ظاهر العموم ومعناها معنى الخصوص، والمعنى كل أهل الطاعة له قانتون، والثاني أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدوات والعشيات فنسب القنوت إليهم بذلك، والثالث أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعة فيه وجري أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله للرب، ذكرهن ابن الأنباري. وكما قلنا لو عرفنا أن هناك قنوتا بمعنى كون قدري، وأن هناك قنوتا بمعنى شرعي، فنجد أن القنوت بمعنى الكون القدري الخلق كلهم قانتون له بالمعنى الكون القدري، أي مذلل مسخر لما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن وجه شرعي القنوت الشرعي هو عبادة العابد، فما يصدر من العابد فهو القنوت الشرعي، وما يصدر من الخلق كلهم فهو قنوت كوني قدري، فالكل مسخر لله سبحانه وتعالى مذعن له قانت له. نعم. شوف كلام كثير والسعدي طبري. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى معاني القنوت في قوله كل له قانتون الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة، والدلالة على وحدانية الله عز وجل، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها، وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله بل له ما في السماوات والأرض، أي ملكا وخلقا، ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بأثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم، فأن يكون لله ولدا وهذه صفته. وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة، وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها، إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في كتابنا، كتاب البيان عن أصول الأحكام.
نعم نعم سيدي. نعم
قال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره.
كلام السعدي. نعم.
تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
إيه نعم، هذا كما قلنا هذا التفسير هو الذي تشمله الآية، وهو أن القنوت على قسمين: قنوت عام وقنوت المخلوقات الكون القدري وكذا، وقنوت خاص وهو قنوت العابدين. نعم.
قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. روي عن عكرمة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، قال: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن عكرمة وغيره في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، قال: في المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبسنده عن عكرمة في قوله تعالى: يتلونه.
نعم، قال ابن الجوزي: الذين آتيناهم الكتاب، اختلفوا في من نزلت هذه الآية، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هل هم أهل الكتاب؟ لأن الله ما قال أهل الكتاب، قال الذين آتيناهم الكتاب، وأهل الكتاب آتاهم الله كتابا، والمؤمنون آتاهم الله كتابا، كتاب المسلمين القرآن، وكتاب أهل الكتاب التوراة والإنجيل. والآية عامة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ قال: اختلفوا في من نزلت هذه الآية على قولين، أحدهما أنها نزلت في الذين آمنوا من اليهود، قالوا ابن عباس، والثاني في المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عكرمة وقتادة. وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه القرآن قالوا قتادة، والثاني أنه التوراة قاله مقاتل. والذي يظهر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أن الأقرب أنهم المؤمنون، وأن هذا مدح للمؤمنين. وإن تناول أهل الكتاب فلابد أن يكون، أو اليهود لابد أن يكون منضبطا بالمؤمنين أيضا، أن يكون مقيدا بمن آمن منهم، وليس مطلق اليهود. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي أنهم يتبعون ما فيه ويستقيمون على ما فيه، وهؤلاء هم المؤمنون فيصيرون مؤمنين. أما مع بقائهم على يهوديتهم لا يدخلون في الآية. نعم، فالآية تحتمل، لكن الأقرب للسياق أنهم المؤمنون، هم الذين يتلون الكتاب حق التلاوة ويؤمنون به. نعم.
وأورد بسندها عن عكرمة في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ألا ترى أنك تقول: فلان يتلو فلانا، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها.
نعم، فمعنى التلاوة هنا العمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال هنا يتبعونه حق اتباعه، فالمراد بالتلاوة هنا الاتباع، وهي تشمل أيضا تلاوة الألفاظ، لكن ليست التلاوة المجردة. فالذي يتلو القرآن حق التلاوة هو الذي يقرأه ويعمل به، وليس الذي يقرأه فقط. فليست القراءة فقط قراءة الحروف وإتقان الحروف دون الحدود من حق التلاوة. يتلونه حق تلاوته، المراد أنهم يقرؤونه ويتبعونه ويعملون بما فيه، فيقيمون حروفه وحدوده. قوم جمعوا بين القرآن والإيمان، قال مجاهد كما ذكر ابن الجوزي قوله تعالى يتلون حق تلاوته قال أن يعملون به حق عمله قاله مجاهد. نعم.
قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم
وكما قال سبحانه أتل ما أوحي إليك أتل يعني اتبع كذلك. وهذا لا ينفي التلاوة اللفظية لكن تلاوة اتباع وليس تلاوة حروف. نعم.
قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أورد بسنده عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة يقول قال الله تعالى لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو؟ فقال إبراهيم تجعلني للناس إماما فقال الله عز وجل نعم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم. قال وأمنا قال نعم. وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم. قال وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال نعم. قال وتجعل هذا البلد آمنا قال نعم. قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم قال نعم.
قال ابن الجوزي وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. والابتلاء الاختبار وفي إبراهيم طيب فهو اختبره وفي الكلمات أي كلمات ابتلاه الله عز وجل بها واختبر بها؟ قال خمسة أقوال أحدها أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد خمس في الرأس وخمس في الجسد. أما التي في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان. يبقى عائدة إلى خصال الفطر. يبقى الكلمات عائدة إلى خصال الفطر خمس في الرأس وخمس في الجسد. طيب والثاني أنها عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. فالتي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة. والتي في المشاعر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. طيب والقول الثالث أنها المناسك. والرابع أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر والهجرة والنار وذبح ولده والختان. الخامس أنها كل مسألة في القرآن مثل قوله رب اجعل هذا البلد آمنا ونحو ذلك قاله مقاتل. فمن قال هي أفعال فعلها قال معنى فأتمهن عمل بهن. ومن قال هي دعوات ومسائل قال معنى فأتمهن أجابه الله إليهن. يعني إذن من فسرها بعمل إبراهيم فتكون عائدة إلى ماذا؟ فيكون معنى فأتمهن يعني عمل بهن كما جاء في تفسير خصال الفطر وكذا. طيب ومن فسرها بالدعوات ومسائل فمعنى فأتمهن يعني أجابه الله إليهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن العادة إلى عمل إبراهيم فأتمهن يعني قام بهن ووفى. وإن عادت إلى الدعوات فمعنى فأتمهن أي فأجابه الله عز وجل إليهن. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قرأ إبراهيم برفع الميم ربه بنصب الباء قال على معنى اختبر ربه ليستجيب دعاءه ويتخذه خليلا أم لا. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لكن هذا بعيد طبعا والله أعلم بثبوت ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. المهم أن الله عز وجل اختبر وامتحنه بهذه الكلمات إما دعوات وإما أن الله عز وجل ابتلاه بأمور ليعمل بهن. وقد ذكر الله عز وجل وأثنى على إبراهيم بالوفاء فقال في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى. فهو وفى بكل ما طلب منه وكان إماما للحنفاء صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي عن عكرمة أنه قال
نعم
قال السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام.
نعم، فالله عز وجل قد ابتلانا بهذا التشريع وبهذا التكليف ليعلم الصادق من الكاذب. ولهذا العبد الذي يقف عند أوامر الله فيمتثلها وعند النواهي فيجتنبها، هذا العبد ابتلي فنجح، ابتلي فنجح واختبر ففاز. ولهذا الله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا، غني. الله عز وجل ما يزداد ملكه بعبادتنا ولا يزداد غناه بعبادتنا، إنما الله عز وجل يبتلي عباده لينظر المطيع من العاصي. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو إخوان الغرض، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ للعبادة، ليبلونا أينا أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فلهذا يكون سعي الإنسان في امتثال أوامر الله، ولكن على الإصابة والإخلاص، ينظر العمل الذي يعمله هل هو موافق للسنة أم لا، وأن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نحن وجدنا في الحياة الدنيا لهذا، ما وجدنا نأكل ونشرب ونسعى ونتوظف ونروح ونيجي ونتزاوج ونتناكح ونتناسل وهكذا فقط، إنما ابتلينا بهذا، بالعبادة والطاعة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا الموفق من قضى حياته منفذا هذه الغاية، قائما بهذه الغاية، لا يتحول يمينا ولا شمالا ولا يلتفت لا بقلبه ولا بجوارحه عن هذا الأمر. كثير من الناس كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولهذا أكثر سعي العالمين في ضلال، أكثر سعي العالمين في ضلال. شوف حروب ومعارك ودول وتروح وتيجي ووزراء ورئاسات ووزارات وأموال وتجارات، كل هذا سعي ضائع، إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى. ما كان لله عز وجل، هو الذي يبقى وهو الذي يدوم. العالم يعملون في غير، يمشون في غير طريق، ويعملون في غير تكليف، ولو أنهم عادوا إلى ربهم وعبدوا ربهم سبحانه وتعالى وامتثلوا أوامره لكان خيرا لهم من ذلك كله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم نعم، في إيه؟ أي نعم، قال نعم.
قال ابن كثير: وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. واختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو
إسحاق. طيب، بعد ما ذكر الأقوال
قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه
وسلم بعدها
عشر من الفطرة.
قال: قلت: والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد، ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم.
نعم، بيتعقب مين قبلها؟ قبل هذا،
قبلها قال: ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، فإن قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت: والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله.
على كل حال هو لم يأتي دليل يحدد ذلك، إذا لم يأتي دليل يحدد ذلك فإننا نقول هي كلمات ابتلاه الله عز وجل بها تتضمن أوامر وتتضمن تكليفا بشيء وقد وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها. ما هي هذه الكلمات؟ يحتمل كل ما قاله المفسرون، لكن لا نحدد شيئا من ذلك إلا بنص، لأنه لم يأتي نص بتحديد الكلمات. فإذا لم يأتي نص في ذلك فنقول هي كلمات ابتلاه الله عز وجل واختبره وامتحنه بها ففاز ونجح وامتثل ووفى. نعم، وجائز أن تكون كل هذه الكلمات وغير ما ذكر المفسرون. نعم.
وروي عن عكرمة أنه قال: الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. قال بسنده عن أبي،
قال وروي عن عكرمة أنه قال اختتن إبراهيم وهو ابن 8 سنة، قال: ولم يطلب البيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختونا. نعم.
وبسنده عن ابن أبي،
فلهذا الختام من سنن الفطرة، ولهذا اتفق العلماء على مشروعية الختان، هذا إجماع للرجال والنساء، اتفق العلماء على مشروعية الختان للرجال والنساء، هذا إجماع، لكنهم اختلفوا في ختان النساء والجماهير على أنه واجب، إلا رواية عند بعضهم وما جاء أنها سنة في قول مالك أو أبي حنيفة، ليس المراد بها السنة التي هي النافلة والتي هي إذا تركها الإنسان فإنه لا يأثم عليها، وإنما نص على أنها سنة يأثم الإنسان بتركها، يأثم الإنسان بتركها كما ذكر ابن هبيرة رحمه الله تعالى. إذن فالأربعة جماهيرهم على أنه واجب حتى في حق النساء، وأما الرجال فواجب في حق الرجال، فالختان واجب في حق الرجال، والجماهير على وجوب أيضا في حق النساء، وإن عبروا بسنة فإن السنة هنا عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة لها صلاح خاص، ولهذا قالوا يأثم بتركها. هات عبارة ابن هبيرة. نعم، أي نعم، قال هات كلام ابن هبيرة من أوله. أي طيب،
يعني ينقل بواسطة
هبيرة. نعم،
ينقل بواسطة عن مالك أنه قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.
أي نعم نعم، فهذا فيه الرد على من يقول بأن ختان النساء حرام فضلا أن يكون من الإجرام، فنقول هذا لا يوجد مذهبا في المسلمين أبدا، لا يوجد كمذهب في مذاهب المسلمين، لا يوجد هذا أبدا، بل ولا مكروه، لم يوجد في مذاهب المسلمين مذهب يقول بكراهة ختان النساء فضلا عن تحريم ذلك، الكراهة لم ترد فضلا عن التحريم، وإنما الكل متفق على مشروعية الختان للرجال والنساء، لكن الجماهير على أنه واجب في حق الرجال وكذلك في حق النساء إلا ما ورد أنه سنة، ولكنهم قالوا يأثم تاركها. نعم،
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم
مشروع الخفاض في حق الأنثى والختان في حق الرجل هذا مشروع، اتفقوا على المشروعية، ثم
اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
انتبهتم؟ لأن بعض الناس ينقل عن السنة ويسكت ويقول ذهب أبو حنيفة ذهب مالك إلى السنية ويسكت، لا، إنما سنة ولكنه يأثم بتركه، لأن دون الفرض أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن ما دون الفرض يكون كذلك، فهو سنة لكنها دون، لأنها دون الفرض، أن الفرض عنده يكون من جهة الأدلة، فما كان دليله قطعيا هذا يقول هذا فرض، لكن هو دون ذلك في الأدلة فيقول سنة ولكن يأثم بترك. نعم.
قال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث.
نعم.
وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة، وعنه في النساء روايتان أظهرهما الوجوب.
نعم. ذكر مالك
الأول فقط، قال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركه.
تمام تمام. فمن نسب السنية التي بمعنى المستحب إلى مالك وأبو حنيفة فقد أخطأ، إنما سنية يأثم بتركها، إذن يعود إلى الواجب، لأن الواجب هو الذي يأثم بتركه، ولكن هذا أمر اصطلاحي عندهم، أمر اصطلاحي عندهم، لكن المهم أنه يأثم بتركه. إذن يكون الأئمة الأربعة يؤثمون المرأة إذا تركت الختان، إلا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه سنة لا يأثم، لا تأثم المرأة بتركه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واضح إخواني؟ يبقى إذن هذا في النساء، أما في الرجال فقالوا بوجوبه، فإذا كان الحكم شأنه كذلك فكيف يأتي الحكم كونه حراما؟ يعني تأثم المرأة إذا تركت الختان ثم يكون حراما على المرأة الاختتان، أمر عجيب. ولهذا قول مخترع، القول بتحريم الختان قول مخترع لا يعرفه المسلمون، القول بتحريم الختان قول مخترع لا يعرفه المسلمون، بل ولا أعلم أحدا قال بالكراهة فضلا عن التحريم. وما نقل ابن هبيرة نقل المشروعية، يعني ولا الإباحة عند الأربعة، ما في أحد قال مباح، إنما كل يقول هذا مشروع مشروع، والمشروع لا أقل منا أن يكون مستحب. نعم. اصطلاح خاص. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود الباب التاسع ختان المولود وأحكامه، قال وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.
يعني لو قال قائل مالك يرى سنة، نقول سنة بمعنى المستحب، يقول نعم، نقول كيف وقد تشدد مالك أكثر من غير، حتى إنه لم يقبل إمامته ولا شهادته، مع أن الراجح أنه تصح إمامته وتقبل شهادته. فإذا السنة عند مالك لها اصطلاح خاص لابد من معرفته.
قال ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم، هذا كلام ابن القيم، ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب، وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته.
تمام تمام. نعم.
قال بسنده عن ابن أبي نجيح عن عكرمة في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إمام ظالما.
نعم، يعني الإمامة الشرعية، الإمامة الشرعية لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، يعني الإمامة الصحيحة، الإمامة التي يمدح صاحبها، يعني الإمامة التي يمدحها الله سبحانه وتعالى. وإلا مسألة إمامة بقى المسلمين وكذا والحاكم وغير ذلك فقد يتولى الظالم، ولهذا من أخذ من هذه الآية أن الظالم لا تصح ولايته فقد أخطأ، فقد أخطأ إذا قال بأن الظالم لا تنعقد ولايته، لا تنعقد الولاية لحاكم ظالم، وإذا ظلم وفسق بطلت ولايته. هذا كلام المعتزلة وليس كلام أهل السنة والجماعة، كلام أهل السنة والجماعة أنه يصح أن تعقد ابتداء لفاسق، لكن هذا خلاف المختار، إنما لو تغلب فحكم أنه تنعقد ولايته، ولو فسق أثناء ولايته فلا تبطل ولايته، ولا تبطل ولايته إلا بالكفر، لا تبطل إلا بالكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى إذن ولاية الكافر لا تجوز، ولو كفر لا تجوز، فلا تصح ابتداء واستمرارا، لا تصح ابتداء ولا استمرارا. فإذا كان كافرا فلا تصح ولايته ابتداء. طيب ولو كان مسلما ثم ارتد وكفر فإنه لا تصح ولايته. أما الظالم فتصح ولايته ابتداء وتصح ولايته استمرارا بعد ذلك، لو طرأ عليه الفسق أو كان فاسقا وكان ظالما تصح ولايته. وقد أخبر النبي عن أئمة جور وأئمة ظالمين، فقال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني أئمة ظلمة. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والعجب العجاب أن قوما يحملون هذا النص على إذا ما كان هذا بحق، يعني إذا ضرب الظهر وأخذ المال بحق، نقول وهدى بغير هدي النبي بحق، واستنى بغير سنة النبي بحق، ومعهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس بحق. خذ الحديث من أوله، حديث أوله يفسر المرادة. النبي قال: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هؤلاء الأئمة. قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ هؤلاء الأئمة بهؤلاء الأصراف. قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فأضاف إلى ما سبق ضرب الظهر وأخذ المال، يبقى هذا ينضاف إلى من سبق. أما أن تأخذ هذا وتقول هذا بحق وهذا بكذا، هذا تأويل ابن حزم الذي تبعه عليه بعد ذلك التكفيريون، وأرادوا أن يجدوا أي شيء في كلام بعض العلماء للاستدلال به، فيقول هذا إذا كان بحق. طب إذا كان بغير حق؟ لا، يبقى لا سمع ولا طاعة، مع أن النص في أوله يبين هذا. طيب أترك هذا النص، حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. ها، بحق أيضا؟ يعني هذه ستجدون بعدي أثارة بحق وأمورا تنكرونها بحق؟ قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولهذا لا يرى نزع اليد من الظالم إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فمن رأى عزل السلطان بغير مكفر، ومن رأى خروج السلطان بغير مكفر، فهو على منهج الخوارج والمعتزلة، ولا يكون هذا مذهبا لأهل السنة والجماعة، فضلا أن يكون مذهبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف كيف ينقب أهل البدع. عبد المقصود نازل ميدان التحرير بالمسألة، ولكن 13 تفسير القرطبي في هذه لا ينال عهد الظالمين، تكلم عن هذه المسألة ويأتي بها بيانا لماذا، بيانا لجواز الخروج على الحاكم الظالم. وقد رددنا عليه وقلنا تعالى إلى المسألة الأول، مسألة 13 في نجعل في أرض خليفة، دي 13 هتلاقي عندك بقى في عهد الظالمين تلاقي المسألة 21 تقريبا، عندك مسألتين، مسألة في لا ينال عهد الظالمين، ومسألة في إني جعلهم في الأرض خليفة. هات 13 كده في إني جعلهم في الأرض خليفة، استدل بهذه المسألة. يقول لك مسألة 13 عندي من؟ عند القرطبي في قوله تعالى: إني جعلهم في الأرض خليفة، وجاء بكلام المعتزلة وكلام أهل السنة، ثم سكت ولم يبين كلام هذا من، هذا كلام من، وترك المسألة. أظن على ما أذكر المسألة 21 في قول الله عز وجل: قال لنا عهد الظالمين، وفيها أوضح القرطبي المراد بمن حكى عنهم القول في المسألة 13. شوف يذاكر، جايبين مسألة 13 فين في هذا، ويترك المسألة الأخرى. طب هل أنت عبد المقصود مثلا بتذاكر التفسير ما شاء الله مستوعب التفسير؟ هؤلاء يتقنون شيئا واحدا، ما الذي يتقنونه يا إخواني؟ يتقنون شبهتهم، يتقنون استدلالهم، ما يتقنون الحق. بجوار الإجماع يترك الإجماع المنقول في كتب السنة ويذهب إلى القرطبي في المسألة 13 في تفسير قول لا إنه جعل غريب. ليه؟ لأن الإجماع ضده. إنما يأتي بالمسألة يكون فيها الكلام ماذا؟ التي يكون فيها الكلام معه. ولهذا نراهم جاهلين بالسنن. ولكن يأتي لك عند ابن أبي شيبة في السنن سعيد بن منصور، ما شاء الله هو ما أدري أصلا من سعيد بن منصور ولا أدري من ابن أبي شيبة أصلا، وإنما يأتي بالنقطة التي يريدها، يحفظون الشبهة، ما يحفظون ماذا؟ ما يحفظون المحكم، ما يحفظون المحكم، ما يحفظون الإجماعات، إنما يأتون بهذه الشبهات. فهذه طريقتهم معروف. ها هذه المسألة 13، اقرأ أحمد مسألة 13. إني جعل في الأرض خليفة.
قال 13: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته.
خلي بقى الجمهور، ها الجمهور أن تنفسخ إمامته إذا فسق، ها
ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم.
يخلع بالفسق الظاهر المعلوم، ها
لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله. وقال آخرون لا
انتبه بقى، ده ماذا بلو بينسبه للجماهير. طب وقال آخرون انتبه بقى،
وقال آخرون لا
شوف العجب في سياق الآخرون دي. وقال آخرون،
وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث عوف بن مالك: لا ما أقام فيكم الصلاة، الحديث أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، أخرجه أيضا مسلم.
إيه انتهت المسألة. شوف المسألة الثانية: وقال آخرون، واستدلوا بالأدلة. الأولون بقى هم الجمهور استدلوا بماذا؟ بالنظر، ولم يستدلوا بالأثر، إنما استدلوا بالنظر. قالوا: الإمام هذا له وظيفة، الوظيفة إقامة الحدود وحفظ كذا وإلى آخره، فإذا ما كان إذا كان فاسقا لا يستطيع أن يقوم بهذا. طيب تخلف الغرض لا يعني إبطال الولاية، إنما يعني فسق الحاكم. طيب لكن لما جاء الآخرين استدل بنصوص، وماذا بعد النص؟ السمع والطاعة. طيب فهذا من التناقض أنه يذكر عن الآخرين أدلة ثم يسكت. لكن تعالى نجيب المسألة 21 من القرطبي نفسه، نرى بقى إسناد الأقوال، من هم الجمهور ومن القائل بأنه تبطل ولايته وبأنه ينعزل وكذا؟ هل أحد من أهل السنة أم هم المعتزلة؟ ها
قال القرطبي: استدل جماعة
المسألة كم ديت؟
21.
21.
استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسق والجور والظلم فليس له بأهل، ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنه، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقع بها مسلم بن عقبة، والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة
انتبه بقى، والذي عليه الأكثر من العلماء ها
والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج.
الأول اللي هو ماذا؟ منازعته. مذهب من؟
طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
بس يبقى والثاني مذهب أهل السنة. يبقى هذا الذي أوضحه القرطبي. هم يأتون من مسألة 21 لا يعدون مسألة 13. إحنا نأتي بال 13 ونأتي ب 21 ونقول أخطأ القرطبي لما نسب إلى القول بأن تبطل الولاية وكذا إلى الجماهير، هذا نسبة غلط، هو خطأ نفسه لما قال بأن هذا مذهب أكثر العلماء الصبر وليس النزع اليد من الطاعة أو إبطال الولاية. ثم إنه أوضح أن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب من هم؟ المعتزلة والخوارج، وليس أهل السنة والجماعة. يعني الخروج على السلطان ونزع اليد عند الفسق ليس مذهبا للسلفي الصالح رحمهم الله تعالى. بس انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى إذن هذا هؤلاء أصحاب هوى يأتون بما يريدون، يأتون بما يريدون. نعم.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، روي عن عكرمة في
قوله: وقد ذكر ابن جوزي في العهد لينال عهدي الظالمين سبعة أقوال، أحدها أنه الإمامة، الثاني الطاعة، الثالث الرحمة، الرابع الدين، الخامس النبوة، السادس الأمان، السابع الميثاق. نعم. قاله ابن قتيبة: والأول أصح وهو الإمامة، يعني لا ينال الإمامة بحق ظالم، لا ينال الإمامة بحق. الإمامة في الدين تعني القيام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، الإمامة في الدين مرتبطة بالصبر واليقين، فلا ينال الإمامة في الدين إلا من كان على صبر ويقين، كما قال ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. أما من كان ظالما فلا ينال الإمامة، وأما من كان قائما بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين. نعم.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة.
وبعدين لماذا يا إخواني الواحد يبقى مثل مثله مثل الحرامي السارق يبحث في كتب المسلمين عن كلمة تؤيد مذهبه؟ طب ويترك ليه الخط المستقيم؟ يترك ليه الخط المستقيم؟ شوفوا هذا شأن أهل الريب وأهل الشك وأهل الاعتداء، ينتظر خلسة. وطبعا الناس لا تقرأ، هو الآن ما يقول عبد المقصود وقالها كده فعلا. احنا الكلام ده أخذينه منين يا أخوان؟ أخذينه من أفواه عبد المقصود وغيره، لما سمعنا عن أقواله في الميدان لما نزل الميدان، ابتداء طعن في إجماع النووي إن ما في إجماع، ومراد النووي من قولي: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام إجماع المسلمين وإن كانوا فسقطنا ظالمين، المراد بذلك ماذا؟ الخروج بالسيف، هذا واحد. اثنين، المراد بذلك الظلم لو كان ظلما خاصا أن يظلم الإمام رجلا رجلين، أما إذا كان الظلم في الأمة فلا يتناوله إجماع النووي، يبقى ضرب الإجماع. ده غالبا ما يعملوش الله مصري يعني مخضرم كده، ده غالبا يعني غالبا. طيب الحاجة الثانية، جاء بماذا؟ بما يدل على أن عزل السلطان الفاسق هذا عند مذهب جماهير أهل العلم، فجاء بمسألة 13 من ماذا؟ من القرطبي. مسألة 13: إن جعلوا في الأرض خليفة، يبقى ضرب إجماعا وأتى بكذا بس، وعند رعاع لن يراجع الواحد المسألة 13، ولن يراجع الواحد المسألة كذا، ولن يراجع الواحد كلام النووي والمراد من كلام النووي للأسف الشديد. من لا يقرأ في الأمة المداخل، عشان كده المداخل دول هم العداوة لهم. ليه؟ لأنهم هم الذين فضحوا هذه المخططات وبيّنوا هذه الأمور. نعم. طبعا ما في مداخل، لكن هذا على قوله. وحتى المداخل صار 90% ما خارجة منه، ما تخالف الثورة الأولى اللي كان ضد مشايخ دول صار في الثورة الثانية معهم. هؤلاء قرروا منهج الخوارج وهؤلاء قرروا منهج المعتزل. من بقى المخارجة دلوقتي؟ ما عادش مداخلة. من ما عادش مداخلة خلاص؟ مين اللي مداخلة؟ ها؟ الجمع هذا اللي هو أقل ثلاثة، من هم المداخلة دول؟ كان في الثورة الأولى في مداخلة، على زعمين في مداخلة، لكن في بعد الثورة الثانية بعد عزل السلطان بالفسق، ولهذا النووي رد على الطائفتين: وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام مجمع المسلمين وإن كانوا فسقطوا الظالمين، وهذا خلاف الأحاديث. وأجمع أهل السنة أن السلطان لن عزب بالفسق. مين بقى باقي مداخلة؟ هما بيجمعوا مداخلة دول فين؟ من المداخلة دول؟ يعني ما بيجيب المداخلة من هم المداخلة؟ المداخلة معكم أصلا، أنتم ترون الخروج وهم يرون العزل معكم، هم من سميتهم يعني المداخلة معكم إلا من رحم الله عز وجل. ولا دحنا الحمد لله لا مداخلة ولا مخرج، المداخلة معهم راحوا معه يرون العزل عزل السلطان. أما إحنا لا محسوبين مع المداخلة ولا مع مخرج، هم بيروحنا مداخلة بس المداخلة بيرون العزل اللي سموه مداخلة في الأول بيرون العزل، وإحنا نبرأ من المداخلة اللي بيرون العزل يرون منهج المعتزلة هؤلاء. نعم، فلماذا أصرق في الاستدلال؟ لماذا أصرق وآتي بقول لأدعم مذهبي؟ لماذا؟ وأترك علوم المسلمين وأترك إجماعات المسلمين لماذا؟ طيب خليك على الأصل. ولهذا قلنا مسائل الدين فيما يتعلق بالاعتقاد كن مع أصول السنة المجمع عليه، فيما يتعلق بالأحكام الأحكام المجمع عليها كن معها، هيبقى مسائل إيه؟ اجتهاد، هذه تسعنا إن شاء الله، ولا يكون المخالف فيها مبتدعا، أنت على قول وأنا على قول ما في إشكالي. هذه مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد، إنما لا تخرج من فمك خلاف ما اتفق عليه الأم. أنا أجرؤ الآن أجي أقول لكم صلاة التراويح الآن مثلا 11 ركعة والزيادة عليها بدعة، أنا ما أجرؤ. هتقول الشيخ الألباني يقول، أنا عارف الشيخ الألباني يقول، لكن ما يسعدني الشيخ الألباني يقول، لأن الشيخ الألباني مسبوق بإجماع. طب وأنا ليه أروح بقى أقول الشيخ الألباني؟ طب أنا خليني مع الإجماع، خليني مع الاتفاق، جواز الزيادة عليه 11 ركعة، وأقول غفر الله للشيخ الألباني. أنا ليه أقف موقف ضعيف؟ أنا لماذا أقف موقفا ضعيفا؟ فيما اتفقوا عليه لا أخالفهم، فيما اجتهدوا فيه وثبت فيه الخلاف أتخير من أقواله. ولهذا لو بقيت 100 سنة لن تكون صاحب قول شاذ. كنت صاحب قول شاذ ليه؟ طالما أنك ما خلفت إجماعهم وطالما أنك ما خرجت عن خلافهم. أنا الآن ما أقول ختان حرام، ختان حرام، طب هات لي الدليل. ولهذا ارجع كده لما صنفوه في الختان، شوف اللي بيقول ختان حرام تجد بقى نزع كلمات ما لا علاقة بالختان، الحفاظ على بدن المرأة وأخذ عضو من جسد المرأة يؤدي إلى كذا، وقد قال ما أدري إيه، وقد قال فلان، وقد قال علان، يلفون ويدورون وينحتون كلاما خارج الموضوع. وهم معروفون إذا كان لهم قول في مذهب جاءوا به، وعند الشافعية والحنابلة، طب فين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية الآن؟ فين دول؟ طلاق بالثلاثة، لسنا حنفيين ولا مالكيين ولا شافعيين ولا حنابل، فين واحد المذاهب؟ هاتونا مذهب يا جماعة، ماذا من المذاهب هاتوها؟ قالوا بتحريم الختان. الله المستعان، الله المستعان. وده أيضا صناعة، تحريم الختان دي صناعة مصرية أيضا نفس المسألة. ولهذا الواقع عندنا محتاج يقظة، محتاجش شيخ أصلا مغفل، الواقع عندنا محتاجش شيخ مغفل، محتاجش شيخ صاحب هوى، شيخ صاحب أقوال أمس واليوم، يحتاج شيخا ثابتا، يحتاج شيخا لا يخرج عن العلماء قيد أنملة فيما يقولون، فيما اجتمع عليه، فيما اختلفوا فيه. احنا عندنا في مصرنا هذه نجد سبحان الله نحت الأقوال ونحت، لأنهم لهم خبرة بالكتب، لهم خبرة بالكتب يبحثون، لكن الحمد لله لا تجد قوة في الاستدلال بل تجد التناقض في الأقوال.
نعم، مسألة بعزل
ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا يقبل عنه.
يعني اختيارا عند الاختيار يعني. الإمام وهذا ليس وهذا ليس كذلك، هذا قول معتزل. نعم نعم.
قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، روي عن أئمة بقوله تعالى مثابة للناس قال مجمعا للناس، روي عن أئمة بقوله تعالى مقام إبراهيم.
والمثابة يعني أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة، ومنه سمي الثياب ثيابا، ولهذا في قول الله عز وجل وثيابك فطهر، فسره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأنه ماذا؟ بأنه العمل، فقال وثيابك فطهر أعمالك من الشرك، وذلك لأن العمل يعود إلى الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيعود عملك إليك. نعم.
روي عن أئمة بقوله تعالى مقام إبراهيم قال الحج كله.
نعم، واتخذوا مقام إبراهيم المصلى قال الحج كله يعني جميع المناسك، فكل مقام قامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو داخل فيه، واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فهو أعم من المقام الموجود في الكعبة، فهذا مقام وكل مقام قامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي مقام إبراهيم ثلاثة أقوال، في مقام إبراهيم ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحرم كله قاله ابن عباس، والثاني عرفة والمزدلفة كله مقام إبراهيم، والثالث الحجر قاله سعيد بن جبير وهو الأصح، قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله لو تقدم مقام إبراهيم المصلى فنزلت، وفي سبب وقوف إبراهيم على أو الحجر الثالث الحجر، وهذا الحجر يعني قام عليه ليبني الكعبة، قاله سعيد بن جبير وهو أصح كما جاء في أثر عمر رضي الله عنه، ولكن نقول هذا كله من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم يشمل ما قام عليه إبراهيم للبناء ويشمل غيره، لكن أصالة هو فيما قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن عمر بن الخطاب كما في الصحيح قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فقال الله عز وجل لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى، هذا نص فيه، ولكن هل يمنع دخول غيره؟ ما يمنع دخول غيره، فكل هذا من مقام إبراهيم الذي قام، لكن هذا المقام المخصوص هو المراد أصالة في هذه الآية، ولهذا استدل أو نزلت الآية لما قال عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم نعم نعم. يقول أعد
يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي إلى آخره.
نعم يعني يحتمل تسجيل وقت. ما بيقول وقف. طيب خلاص نكتفي بالقدر هذا اليوم، نكتفي بالقدر هذا اليوم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.